الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب ارحم في الدنيا غربتنا وارحم في القبر وحشتنا وارحم بين يديك وقفتنا اجعل ما نقول إليه خيرا مما كنا عليه وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اهدنا واهد بنا واجعلنا هادين مهديين أصلحنا وأصلح بنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا صالحين مصلحين يا رب أعذنا من طوارق الليل والنهار وطوارق الإنس والجان إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن جملنا بأنوار الصدق ومكن قلوبنا ببذوره وقوي عزيمتنا في ألا نتلفت إلى أن نلقاك يا رب العالمين أعذنا من الفتن وأهلها وأذنابها ومن علينا بتمام العفو والعافية يا أرحم الراحمين الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل وسلم على قلب سيدنا محمد في القلوب وصل وسلم على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين واجعلنا وراءه ومن علينا بأنواره وأعنا على أن نغترف من وعاء صدقه ومكن قلوبنا عنه بما تحبه ويرضيك يا رب العالمين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول عز من قائل: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، إلى آخر الآيات. إخوة الإيمان، لو أن كل واحد منا فكر بالمآل وخاف ذا الجلال وعاش أنس منهج سيد الرجال عليه الصلاة والسلام لاستطاع أن يكون وعاء الكل، وأن يؤثر بحاله قبل قاله، وأن يكون المصدر المتوازن لمنهجية الصدق في التعامل على شؤون الدنيا من حيث ربط الأسباب، والآخرة من حيث جوهر العقيدة، ولكانت علاقتنا جميعا على جوهر بل معاني وأنوار تلك الوحدة علاقة ولي مع ولي ورباني مع رباني، يماث فينا باطن الإثم، ولن نرى بعدها آثارا للحسد والضغائن والأحقاد والكيد والغدر في الظهور، ولكن أبت النفوس إلا أن تظهر أعناقها، وأبت الحكمة الإلهية إلا أن تبرز أهل الحق بصدقهم وقوة علاقتهم مع مولاهم جل في علاه. والحق في ذلك بين يا سادة، فالصادق مع ربه صادق مع كل شيء، والعكس صحيح، وحديث المصطفى في الصحيحين صلى الله عليه وسلم أجلى بيان لمسألة المسار إلى حساب الديان. يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه، إن الصدق ليهدي إلى البر، وإن البر ليهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقه، وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، وإن الفجور ليهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب، وفي رواية العبد يكذب، حتى يكتب عند الله كذابا. إخوة الإيمان، سيد البلغاء وخير من نطق بالضاد يعطيك المعنى منخولا أيما نخل، حينما يقول: وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يشير إلى المقدمة ونتائجها في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الرجل الذي لا يعرف إلا أن يصدق هذا إنسان اعتاد على مراقبة ربه عز وجل فلا يخشى سواه، ويحق الحق وإن على نفسه، ويا لا يلوي على أحد إطلاقا لعلمه بقرب الموت، وأن ملك الموت لا يستشير وجهاءه ولا يستشير جاهه ولا يستأذن أحدا سوى ربه، فإذا ما آن الأوان قبض ملك الموت الروح على المنهج الذي أسلف. فإن كان ذلكم البار الذي عاش أنس تجليات الجبار، فكان مستذلا باسمه الغفار، عاينه ورعاه وأخذ الروح بلطف ورحمة الأم بوليدها. والعكس صحيح، والعكس صحيح. وإن الرجل لا يصدق وإن العبد لا يكذب، وإن الرجل لا يصدق. لاحظ التأكيد باللام، وحتى الغائية التي تشير إلى أن هذا الإنسان لا يعرف أن لا يصدق ولا يملك عدم الصدق. من أين جاء المدد؟ من المعطي. فالإنسان لا يملك الطاقة الذاتية على الإطلاق، إنما أمره إذا أراد شيئا صدق مع ربه فأعانه على هذا المطلب، وصار الصدق عادة وسجية، وما زال في دار التكليف، وقد كتب عند من؟ عند العباد، عند الله. صديقة، بعضهم قالوا أي كثير الصدق، لكن الأكثر وهذا ما يمال إليه ويوقف عنده ويتمكن القلب منه، بل يتمكن القلب منه، وصار الصدق سجيته. لأنه لو قلنا كثير الصدق يعني ربما يكذب، لكن ما عاد يحسن يكذب إطلاقا بأي اعتبار، بل بأي منطلق، بل بأي مسار. أما الاعتبار فمراقبة الغفار، وأما المنطلق فعقيدة الإسلام، وأما المسار فمنهج سيد الأنام، حتى يكتب عند الله صديقة. أستحلفكم بالله، فإن كتب واحدنا عند ربه صديقة أفلا يبشر بالجنة؟ قد يسألني يعود إنسان في لحظة غفلة، كيف أكتب عند الله صديقة؟ كيف؟ هل نسينا صدر الحديث؟ لساتنا بالخطبة. وإن الرجل لا يصدق ولا يغرينك أيها الكاذب أنك احتلت على زيد والتويت على عمرو وأكلت مال بكر بقضية استحقاق كاذب وكلمة حق أريد بها باطل أن ذلك يدوم، فلا دوام إلا لرب الأنام، ولا تسألن ولا يعسرن الله السؤال. ثم أقول ألا أيها الكاذب ما زلت في دار التكليف، ألا ترعوي؟ أم أنك تقول كما قال لي أحد التجار الفساق والأبرار كثر، قال لي بلغت مبلغا لا أستطيع أن أصدق. تاجر يتاجر بجملة الجملة، قال بلغت مبلغا لا أستطيع أن أصدق، ما أحسن لكذب. فكبرت وقلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها العقوبة العاجلة ولا الآجلة أشد، وما يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وأنت منهم. لكن لا نقطع الأمل، فربنا غفار. إن رجعت وقلت إليه وقلت يا رب غفرانك، ولكن الأمر مشروط بأن ترد الحقوق إلى أهلها، فهل بالمستطاع؟ عبر الكذب يؤكل المال، عبر الكذب يظلم زيد وعمر وبكر، عبر الكذب يغدر في زيد وعمر، عبر الكذب يفرق بين أحباب الله، عبر الكذب ينم ويغتاب وتنتشر الفتنة. فلو أردت أن تؤلف مؤلفا كاملا عن الكذب لاحتجت إلى أجزاء بل مجلدات، لأن كل الأخلاق السيئة منطلقها الكذب. وكذلك أستحلفكم بالله، هل من أحد منا لا يحفظ قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن، سمعوني إياها، المؤمن وإذا كذاب هات لشوف، أنا اللي عم أقول؟ مين اللي عم يقول؟ الحبيب المقبول عليه الصلاة والسلام. فما معنى؟ طبعا كذاب أي يغدو، الكذب سجية كما قال علماء اللغة، هذه من أبنية المبالغة. كذاب فعال، صيغة مبالغة من اسم الفاعل. ما معنى الفجور؟ البر، نبدأ بها. البر ما هو البر؟ قال كلمة جمعت كل مجامع الخيرات، وإن أردت شرحا لها مختصرا للغاية بغير إخلال، كل ما يرضي الله مما رتب عليه ثواب فهو من البر. وهي الباب مفتوح والمنهج واضح. فما الفجور؟ قال الفجور هو شق ستر الديانة. يعني سائل عن جارك لمصلحة بيتك، وسائل عمن تتاجر معه لمصلحة تجارتك، وإلك مصلحة مع فلان وفلان لمصلحة ثقافتك إلى آخره. لكن دين الله لا يعنيك بشكل أو بآخر أن تجعله هو الميزان. فالفجور شق ستر الديانة، يعني شق عصا الطاعة. فكل من لا يطيع الله يقع في هذا الإشكال. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. ما معنى هذا الكلام؟ هذا عم ينتظر يوم القيامة خايف من الحساب؟ قال أشبه ما يكون بالذي يقول وينك وين يوم القيامة؟ مطول لسه، بكير بكير لسه، وكأن أمر قيامته مرهون بالقيامة العامة. انظروا إلى هذا الجهل والحمق، ولم يدر أن قيامته قريبة جدا، أقرب إليه من شراق نعله التي تبدأ بدخول القبر، وتسمى عند العلماء القيامة الصغرى. القيامة الصغرى تسمى. أيها الإخوة، بقي من الوقت اليسير. كنت قد وعدتكم أن آتي على شاهدين، غير أن الوقت اداركني، و يعني أثلج صدري أن أكرمني الله عز وجل بمعيتكم ببركتكم بدخول رحاب الحديث واقتطاف ما ينفعنا إن شاء الله، وأنا أولكم بحاجة إلى هذا التذكير. لذا أكتفي بشاهد واحد كختام لهذه الخطبة، يرتبط بسيدنا القطب الولي العارف العالم الفقيه المفن الشيخ عبد القادر الجيلاني رضوان الله عليه. اسمحوا لي بدقيقة واحدة كتوطئة سريعة، وإن كانت لا تخدم الغرض على الإطلاق، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. لعل كثيرا من الناس حينما يذكر الأقطاب الأربعة يصرف ذهنهم، لعل كثيرا من الناس يصرف ذهنهم إلى مسألة ما يعني يصور بالتبرك، وفقط حمل المسبحة، وفقط مسألة الحجابات والشغلات هي. طبعا لكل منهجه. هل لا يجوز حمل السبحة؟ لا يجوز. الرقية جائزة ما في إشكال، لكن أنا ما يكسر بل السحر، يعني كل واحد بحس أنه في سحر أو بيقولوا له عندك سحر، بروح لعند واحد رفاعي الطريق أو شاذري الطريق أو قادري الطريق، وكأن الطرق اختصرت في هذه القضايا. السبب جهلنا بتراجم هؤلاء العظام. باختصار شديد، هل تعلمون يا سادة أن سيدنا عبد القادر الجيلاني فقيه شافعي متمكن، ومذهبه حنبلي، ومن التمكن بمكان حتى لم يستطع أن يتجاوز ترجمته الإمام ابن تيمية في أنه من الأقطاب وكثير الكرامة. كان حنبلي المذهب، وعقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة من جمهور المسلمين والصدر الأول، وكان حسني النسب، وكانت أمه أم الخير فاطمة، من خيار النساء، وفيها مظنة الولاية، وكان يرى عليها الكرامات ولا تتلفت إليها أصلا. والأب من باب أولى، فهو صاحب شرف ونسب وعلم وقدر، غير أن الرعاية لحكمة يريدها الله كانت أكثر للأم بحكمة الله. ماذا تقول قصته؟ هذا باختصار، بل أقول قبل أن أبدأ بالقصة، هل تعلمون أنه كان يروي حديث النبي بالسند؟ فهو عالم جليل في علمي الدراية والرواية، وكان ينخل الدليل نخلا. معلومات كثيرة عن سيدنا الإمام تعلم على علماء عصره في العالم الإسلامي، ثم في نهاية مطافه تتلمذ عليه علماء عصره. من أين كان المنطلق؟ من الأمة، أم البارة التي أبت إلا أن يكون التأسيس على ما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رضي الله تعالى عنها، ولدته في منتصف رمضان، وكانت تشعر بالأنس العجيب وهو في بطنها، حتى إذا ما برز إلى الدنيا ونورها برز النور لها بيقين. تقول رضي الله عنها: ما كان يرضى أن يرضع في نهار رمضان، لأنه وقت الصيام، وهذا ما له علاقة بالأمر التكليفي، لكن هذه جذبة من الله عز وجل، وإشارة إلى أنها نسمة مباركة، ونشأ على هذا الأساس من الصحة. لكن ما الجذر؟ قال: الصدق. أبت أمه أن يبقى في طبرستان، اجلس يا ولدي اجلس، وطلبت منه بعد أن ميز أن يرحل في طلب العلم مع قافلة علمية. لعل بعض الناس يظنون أن هذه القصة بيقولوا العوام، لا لا، قصة لها أصل في ترجمته وفي كثير من بطون كتب التراجم، لا سيما الأئمة الحنابلة، لأنه من أئمة الحنابلة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين. يقول رضي الله تعالى عنه: فعاهدتني أمي حينما أمرتني بالخروج لطلب العلم ألا أكذب، وأن يكون مساري على الإطلاق مساري الصدق. في منتصف الطريق عرضتهم قافلة، يعني قطع طريق، قافلة قطع طريق، قابلت قافلة رحلة العلم وأهله، فاستوقفوا الجميع وجمعوهم، وجدوا هذا المميز، فجاءه رجل منهم من قطاع الطريق، قال له: ماذا معك يا غلام؟ معك شيء؟ مصاري؟ قال: نعم، 40 دينارا. قال: ويحك، إنما تستهزئ بي، أنت راح يكون معك 40 دينار ذهبية؟ مو معقول الكلام. فتركه، فجاءه آخر فسأله فأجاب بذات الجواب، قال: تستهزئ بنا يا غلام؟ فساقه إلى رأسهم، قال: هذا الغلام يقول كذا وكذا. قال: هل أنت صادق؟ قال: نعم. قال: فأين 40 دينار؟ قال: ها هي. مميز، لم يكلف بعد، لكن عاهد أمه، أو عاهدته، هكذا الرواية: عاهدتني أمي، يعني أخذت علي العهد. فقال له رأسهم: ما الذي حملك على الصدق؟ بإمكانك تكذب، أنصدقك ولك له ذلك، يعني استثناء من القاعدة. قال: قد عاهدتني أمي وهي تدفعني إلى طلب العلم ورحلته ألا أكذب، فلن أخون عهدها. فصرخ الرجل ومزق ثيابه، ثياب نفسه، وقال: ويحي، بل ويلي، هذا غلام لم يرضى أن يخون عهد أمه، وأنا لي زمنا أخون عهد ربي. ما الذي أثر فيه؟ الصدق في العرض، يعني إن صح التعبير أو التصوير، الصدق في الصدق. ثم قال: أيها الناس، لعصابته: ردوا على القافلة كل ما أخذتموه منهم، وأنا تائب إلى ربي على يد هذا الغلام، فمن أراد أن يتبعني فليتبعني. فقال له أتباعه: كنا معك زمنا في شأن الحرام، فلما لا نكون معك الآن إلى اللقاء في شأن الحلال؟ وانطلق الجميع في رحلة طلب العلم بمعية هذا الغلام. أرأيتم أيها الإخوة إلى قضية سريان الحال للمآل؟ تلك هي الحقيقة التي لا أعتقد أنها تغيب عن عقلاء الرجال، فكن أنت صاحبها واصدق مع الله، ولا تنس نفسك ولا تغفل عن أنك تعامل مولاك يتحفك بالتحف التي لو بلغت غيرك من المتعلقين بالدنيا لحسدك أيما حسد. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا على أقدم هؤلاء الكرام وسيد الوجود سيدنا جميعا سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله، كالمعتاد نصيحة بدقيقة أو دقيقتين. من خلال ملامسة آلام الناس ألهمني الله أن ألفت نظر من ملك بعض حوائجهم شريحتان، يعني على الابتداء معلش. الشريحة الأولى الأطباء، نعلم في غلا كلنا ذاك الرجل تحت مظلة الغلاء، مظلة الفتنة التي أسأل الله أن يكشفها ويزيل ظلماتها، ولعلنا على آثار ذلك إن شاء الله. لكن أيها الإخوة، أنا أخاطب ليس كل الأطباء، بعض الأطباء ما زالوا على العهد. أنا بعد بعرف طبيب لحد الآن بيستكتر على حاله 500 ليرة دس النفطة. لا تقلي لأنه مو مختص، لا هو مختص، بس الباقي بجيره لعند الله. هذا ما يبقى، اللي ما بياخده هذا ما يبقى، كما أشار عليه الصلاة والسلام. أخاطب أولئك الأطباء الذين لا يعنيهم إلا الرقم الذي سطر، فأقول لهم: ما حطالبك شيء، أنا ما بملك أني ألزمك أو ما ألزمك، لكن بملك أني أنصحك وذكرك. فأقول لك: بس اقلبها وحط هالمريض محلك، وحط هالمريض محلك، سوي اعتبره هو الدكتور وانت المريض. ايوه، ومعاشك معروف قديش، وجيت اخذت منه 8000 او 5000 او 10000 الرشن، قديش بتكون اخذت من نسبة معاشه؟ طيب اعتبره مهجر وعم يدفع اجرة بيت وفاتورة مي وكهرباء واوا الى اخره، دخلك قديش صفي من المعاش؟ قديش صفي من المعاش؟ قديش صفي عليه؟ طيب إذا أنا وإنت ما رحمنا العباد، مين بده يرحمهم؟ لسيما وأن الله رهن رحمته بنا أن نرحم بعضنا البعض، من لا يرحم؟ فهذا ما أستطيع أن أذكر به الطبيب. الشريحة الثانية اللي عم يأجروا بيوتهم، نفس الكلام أقوله، شو بيساوي؟ يكون مسكين هذا اللي استأجر وعم يتقطع ويتوصل مشان يجيب إجرة البيت، ما عاد فيها لا في شيء ب20,000 30,000، لا لا بالعكس، لا لقطة صارت 60-70 إلى آخره. شو بيساوي صاحب البيت دون أن يفكر بآخرة أو بما طولب به من رحمة؟ شو بيساوي مباشرة؟ بيستدعي المستأجر، شو بيقول له بدك تفضي لي خير، والله بدي أعمل له ترميم، والله جايتني بيعته. هذا كذب ولا صدق؟ واضحة. مشان ايش؟ مشان الاخرة واضحة كمان. فبيفهم المستأجر المسكين، وين بيروح بحاله يحمل متاعه ودائما كسرت قلبي وجرحت صدري كلمة: مو مشكلتي. صحيح مو مشكلتك، مشكلة مين لكان؟ مشكلت مين لكان؟ يقول له مو مشكلتي، منين تجيب لك؟ وين تروح بحالي؟ مو مشكلتي، مو مشكلتي، مشكلت مين لكان؟ بتكون 30 بتصير 60، بتكون 50 بتصير 100، وبيقص له اياها على الدولار. لا قيسها على حساب الاخره، شوف قديش بيعطيك رب العالمين، على قد الدولار ولا اكثر بكثير؟ لكن من يحسبها سوى المؤمن؟ وهذا ما املك ان اذكر به. واعلم ايها الجبار على عباد الله، فان المتجلي الحق بالجلال والجبر انما هو الله. فان بقيت على هذه القسوه ربما تاتيك قاسمه الظهر دون ان تنتبه، فخذ حذرك من نفسك. هذا ما املك ان اذكر به، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. وقد بعض يا اخي ما صفي غير الشغلات، ليش الالام اللي عم نعيشها شو هي؟ ليش يعني انا اذا بدي اجي حاكيك من خارج دائره ما نعيشه، يعني اكون عم بعطي منبر النبي حقه؟ هي خيانه للمنبر. لما جعل المنبر؟ لنذكر بالاخلاق، بالفضيله، بمنهج الفضيله، وهذا منها من ذاك. والا لخنا منبر رسول الله، وخيانه منبر الحبيب خيانه للحبيب، أعاذنا الله من ذلك. قولوا آمين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم كل من أراد لهذا الدين خيرا فوجهه لكل خير، وكل من أراد له غير ذلك فاجعله يا ربي، فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله عبرة لكل معتبر. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، من الفتن والشقاق والنفاق. اللهم اجمع شملنا وشتت شمل عدوينا من اليهود وأذنابهم. اللهم إنا نطمع برحمتك، اللهم إنا طامعون بمغفرتك. اللهم لا أمل عندك إلا الاستغراق في ذلك والبقاء على الدعاء. يا من قلت وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعوناك معترفين بضعفنا، معترفين بتقصيرنا، فمن علينا بالستر دنيا وأخرى يا ربنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن للمسلمين كافة في مشارق الأرض ومغاربها، وأعف كل واحد من أرض الإسلام وأمة الإسلام من شذاذ الآفاق، من شذاذ الآفاق اليهود الذين دنسوا المقدسات وأرادوا أن يمتدوا إلى تدنيس كل مقدس، ويستعينوا بمن يستعينون وأنت أعلم يا رب العالمين. اللهم من على منبر الحبيب كل من أعان هؤلاء الشذاذ اقسم ظهره واحمي البلاد منه يا رب العالمين، وكل من أراد لبلادنا خيرا فاحمه وارعه واجعله مظهرا للخيرات والمبرات وراية الحق حيثما حل وارتحل يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، عجل الفرج وعجل زيارة بيت المقدس لكل محب فرحا لقلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ارعى إخواننا المقدسيين، وارعى فلسطين بأهلها، ووحد كلمتهم، واجعلهم مع بعضهم على كلمة سواء، يطالبون بعضهم بكلمة الحق ليكونوا قوة ماضية بإذنك ومنك وخلقك وعونك على شذاذ الآفاق اليهود ومن والاهم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.